بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها لفظ من لست بالتشديد، والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق. ما زال البحث حول ألفاظ الإيجاب والقبول في البيع. فيقول الشيخ الأعظم: من ألفاظ الإيجاب لفظ ملذت بالتجديد، بتجديد اللام، فيصح أن يقع إيجابا للبيع. وأكثر الفقهاء سلام على وقوع البيع به، بل ونقل الشيخ الأعظم الاتفاق من ظاهر نكت الإرشاد على كون لفظ ملكت إيجابا للبيع. ما الدليل على جواز وقوع هذا اللفظ إيجابا للبيع؟ يقول الشيخ الأعظم: الدليل على جواز وقوع لفظ ملكت إيجابا للبيع هو نفس تعريف البيع، حيث عرف البيع بأنه تمليك عين بعوض أو بمال، وهذا ينحل إلى مبادلة عين بمال. بعبارة أخرى، يذكر فيه العوضان، هذا معنى الانحلال، لأنه ذكر فيه العوضان فينحل إلى مبادلة عين بمال. وهذا مرادف للبيع لغة وعرفا، لأنه ليس هناك أي مورد يكون فيه تمليك عين بمال إلا ويسبق عليه التعريف اللغوي أو التعريف الشرعي للبيع، وكذلك مرادف البيع يصدق عليه لغة وعرفا، ويصدق عليه المرادف أيضا. إذن نستنتج من هنا أن حقيقة التمليك هو بمعنى البيع، تمليك العين هو بمعنى البيع، وهذا ما صرح به فخر المحققين فيما سبق، حيث قال أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، هذا هو معنى بعت في لغة العرب. اللغة العربية هو عبارة عن ملكت غيري، فالبيع هو التمليك المنحل إلى مبادلة العين بالمال. لكن هنا إشكال يجيب عنه الشيخ الأعظم، وتقرير الإشكال وتوضيحه من خلال المثال. لو قيل: ملك زيد ماله لعمرو، هنا أطلقنا لفظ التمليك، فماذا يتبادر منه؟ المستشكل يقول: يتبادر منه الهب، يتبادر من لفظ التمليك عند إطلاقه وعدم ذكر القيد يعني قيد العوض يتبادر منه الحكم أنه وهب ماله لعمله. فكيف تقولون أن لفظ ملكت يتبادر منه البيع لا غير، والحال أنه عند الإطلاق وعند التجريد يتبادر منه الهبة، فلا بد أن يسبق على الهبة أيضا. يجيب الشيخ عن هذا الإشكال فيقول أن الهبة إنما تفهم من التمليك إذا كان لفظ التمليك مجردا عن قيد العوض، نعم يفهم منه الهبة، كما لو قال سلام ملك زيد ماله لعمر من دون ذكر العوض، يعني من دون العوض. هنا الهبة يتبادر من هذا اللفظ. بناء على هذا لا تستفاد الهبة من مادة التمليك، يعني ملك النيم واللام والكاف هذه النادة، لأن مادة التمليك مشتركة بين ما يتضمن التمليك بعوض وبين ما يتضمن التمليك بدون عوض. يعني إذا قال ملك الكتاب أو ملكت الكتاب مثلا بدينار وملكت الكتاب بدون ذكر عوض، هذا لفظ ملك يشمل كلا الموردين، كلاهما يشمل. فإن اتصل بالكلام ذكر العوض يفيد المجموع المركب من التمليك والعوض بمقتضى الوضع التركيبي للجملة يفيد البيع، باعتبار أن الكلام اتصل به العوض فيتبين أن المراد منه البيع. أما إذا تجرد الكلام الهيئة التركيبية للجملة كانت مجردة عن ذكر العوض فإنه يفيد الهبة المجانية. من هنا نحن نقول أن التمليك بالعوض هو حقيقة البيع. نعم لو قال القائل ملكتك الكتاب بكذا مثلا وأراد الهبة المعوضة مع النية حينئذ يبنى على صحة هذا العقد، يبنى على صحة كون هذا العقد هبة معوضة. إذا ذكر لفظ العوض واستعمل التمليك في غير البيع لكنه نوى البيع، وهذا عجيب، نحن ذكرنا فيما سبق أنه لا دخالة للنية في بيان المراد من العقد، خاصة في العقد في المعاطاة. نحن ذكرنا هذا في مرة، بس ما مع ذلك يذكر هذا الشيخ لا، أنه مع النية لو قال ملكتك الكتاب بكذا ويذكر العوض ويريد الهبة المعوضة يبنى على صحة هذا العقد، يعني على صحة عقد الهبة على الله. ثم يذكر الشيخ الأعظم مسألة أخرى، وهي وقوع الإيجاب بلفظ اشتريته. هل يقع إيجاب البيع بلفظ اشتريت هذه السلعة منك مثلا؟ فيقول صاحب العوض اشتريت منك هذا الكتاب افرض بدينار، فيقول صاحب الدينار قبلته. هل يصح وقوع الإيجاب بلفظ اشتريت أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم نقلا عن مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته، ربما يقال بصحة وقوع الإيجاب بلفظ اشتريت، ولكن مع ذلك يقول يستظهر جواز الإيجاب بهذا اللفظ بلفظ اشتريته من قول كل من عطف على بعت وملكت عطف شبههما أو ما يقوم مقامهما. كيف؟ هناك جماعة من الفقهاء قالوا أن إيجاب البيع، إيجاب البيع ببعتو، هذا هو لفظ الإيجاب، وملكتو وشبههما أو ما يقوم مقامهم، فعطفوا شبههما، قولهم شبههما وما يقوم مقامهما، عطفوا هذين اللفظين على بعت وملكت، على هذين اللفظين هنا العطف. فمن خلال العطف ماذا يستفاد؟ يستفاد أن لفظ ما يقوم بهما مقامهما أو شبههما هذان اللفظان يشملان اشتريت، المقصود من شبههما وما يقوم مقامهما هو لفظ اشتريت، حينئذ يصح أن يقع الإيجاب باشتريت، إلا أن الشيخ الأعظم يقول هذا القول وهذه الدعوة بعيدة جدا. لماذا بعيد؟ يقول لأن قولهم شبههما وما يقوم مقامهما هذا لفظ كلي، أنتم تعرفون اللفظ الكلي لا بد أن يسبق على كثيرين، يعني له أفراد كثيرة، وهنا هذا اللفظ الكلي هل له مصادر كثيرة أم له مصداق واحد؟ يقول هذا له مصداق واحد، شرط واحد، وهو اشتريت، أنتم تقولون يقع البيع بلفظي اشتريت، وذلك من خلال عطف قولهم شبههما أو ما يقوم مقامهما على بعت وملت، فمعناه هنا لفظ واحد مصداق واحد لهذا الكل. مثل ماذا؟ واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود لا يمتنع فرض نعم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، معناه انه كلي صحيح، له مفهوم واحد، له مفهوم، لكن هنا في هذه المسألة لابد ان يكون اللفظ متعدد له مصادر كثيرة. لكن مع ذلك يأتي شخص آخر ويقول نحن لماذا لا نحمل قولهم وشبههما أو ما يقوم مقامهما على الألفاظ الغير المستعملة في اللغة العربية أو المستعملة في غير اللغة العربية؟ بعبارة أخرى يحمل على ما يقوم مقام لفظ ملكت وبعت في غير اللغة العربية للعاجز، يعني مثل اللغة الفارسية، مثل اللغة التركية، مثل اللغة الإنجليزية. فالمقصود أنه وشبههما يعني شبه ملكت وبعت في غير اللغة العربية بالنسبة للعاجز عن التلفظ باللغة العربية، فنحمل هذا اللفظ شبههما على هذا المعنى. يقول الشيخ الأعظم هذا القول أبعد من القول الأول، هذا القول أبعد من القول الأول، لأن الظاهر من كلمات الفقهاء ومن الروايات يظهر كون اللفظ بالكلام العربي بعتوا واشتريتوا وشبههما هو بالكلام العربي لا بكلام غير العربي، وبناء عليه طيب لحد الآن هو ما بين الشيخ الأعظم ما المراد من قولهم وشبههما، ما هو المراد منه؟ شبه ملكت وبعت من مقصود منه؟ من مراد منه؟ يقول المراد من قولهم شبههما أو ما يقوم مقامهما، المراد منه هو المرادف لبعت وملكت، المرادف المراد المرادف المرادف في اللغة والعرف، وإذا كان كذلك فيشمل شريت واشتريت، يشمل شريت واشتريت، لأن شريت واشتريت مرادف في اللغة والعرف ملكت وبعت. لكن يشكل على هذا الكلام، أشكل على قولهم شريت، أنه كيف يستعمل شريت في إيجاب البيع وهو غير متعارف استعماله في الإيجاب، غير معروف عند الناس أنه يستعمل شريت في إيجاب البيع،
فكيف يصح؟ يقول الشيخ الأعظم أن هذا الإشكال أنه غير متعارف استعمال شريت في إيجاب البيع، جريان هذا الإشكال في لفظ اشتريت أولى. لماذا أولى؟ يقول لأن لفظ شريت مستعمل في البيع، والدليل على ذلك استعماله في القرآن الكريم. استعمل لفظ شريت في البيع في القرآن الكريم، ولم يستعمل لفظ اشتريت في القرآن الكريم بمعنى البيع. أين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنا استعمل لفظ شريت في معنى البيع، بينما لفظ اشتريت لم يستعمل في لفظ البيع. طيب هذا أول. وثانيا أن لفظ اشتريت غير ظاهر في كونه للإيجاب، لا يظهر منه أنه للإيجاب. فإن قلت يظهر من كون لفظ اشتريت للإيجاب، لكن بقرينة، بقرينة تقديمه من خلال هذه القرينة. أنتم تعرفون أن القرائن تارة قرينة لفظية وتارة قرينة غير لفظية. هنا القرينة لفظية، قرينة التقديم، إذا قدم اشتريت، اشتريت منك الكتاب بكذا وقلت قبلت، هنا تقدم لفظ اشتريت من خلال التقديم. هذا التقديم هل هو قرينة لفظية أو أنه قرينة غير لفظية؟ هذه القرينة غير لفظية، لهذا يقول لا يصح هذا الاستظهار. لماذا لا يصح؟ لأن الاعتماد يكون على التقديم، هنا على قرينة التقديم، وقرينة التقديم غير لفظية. ونحن ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز الاعتماد على القرائن غير اللفظية في تعيين المراد من العقد. وقلنا يجب أن يكون العقد بجميع شؤونه لفظيا حتى يكون صريحا في المراد وفي تعيين المراد. اللهم إلا أن يدعى أن الاعتماد على التقديم لا يضر في تعيين الإيجاب بصراحة العقد، لا يضر بصراحة العقد. لما؟ لأن اعتبار الصراحة في العقد مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته، من خلال دلالة اللفظ على أي شيء يدل اللفظ نعتمد عليه. فنعتمد على دلالة اللفظ على خصوص العقد وتمييزه عما عداه من سائر العقول. فمثلا نحن ذكرنا هذا فيما سبق، قلنا لا يأتي مثلا أو لا يقع البيع بلفظ الصبح، يعني لا يأتي لا ينشئ لفظ الصلح ويريد به البيع، لأن الصلح لا دلالة له على البيع. وكذلك لا يصح أن يأتي بلفظ الإجارة ويريد به المتعة مثلا، وهكذا بقية العقود. فلا بد في هذا في هذه الحالة أن نقول أن اعتبار الصراحة في العقد مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته، من حيث هذه، من حيث دلالته على العقد وتمييزه عما عدا. الحاصل من هذا الكلام أنه يلزم أن يكون العقد صريحا في مفاده حتى يتميز عما عداه. أما أننا نعتمد على القرائن الغير اللفظية في تعيين المراد من العقد فهذا ليس بصحيح. هذا خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم في تقديم الإيجاب بلفظ اشتريت. طبعا هناك مسألة أخرى، مسألة القبول، شيء آخر إن شاء الله يأتي في محله. ومنها لفظ ملكت من ألفاظ الإيجاب، نحن نتكلم حول ألفاظ الإيجاب. ومنها لفظ ملكت بالتجديد، بتجديد اللام ملك. والأكثر أكثر الفقهاء على وقوع البيع به، لما يقول الأكثر معناه يقابل أكثر قول آخر، والأكثر على وقوع البيع به، يقع البيع بلفظ ملكته. بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق، الاستفاد من ظاهر نكت الإرشاد، الإرشاد لمن؟ إرشاد العباد الشيخ المفيد. هيك نكت، ما تعرف النكت؟ يعني القضايا النادرة، يعني هاي الإرشاد عن اتفاق، حيث يعني الاتفاق على وقوعه بملكته، حيث قال أنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه. اللفظ المتفق عليه ما هو؟ كبعت وملكت، بعت وملكت، يدل على، يدل هذا الاتفاق على صحة لفظ ملكت في الإيجاب، ويدل عليه أيضا الدليل. الآن ما هو الدليل؟ الدليل على جواز ملكت في الإيجاب وما سبق في تعريف البيع. في تعريف البيع ما هو المراد بتعريف البيع؟ بماذا عرفنا البيع؟ أحسن، تمليك بعين بعوض. هذا ينحل، ينحل لماذا قلت؟ لأنه ذكر فيه العوضان، نعم. ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل، هذا التمليك منحل إلى مبادلة العين بالمال، وهذا هو المال، هو المرادف للبيع لغة. التمليك بالعوض هو المرادف للبيع لغة وعرفا. لا يوجد، قلت ليس هناك مورد يكون فيه تمليك بعوض إلا وهو صادق على البيع لغة وعرفا.
كما فرح به فخر الدين، فخر المحققين، حيث قال أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، هذا هو المقصود من بعت في لغة العرب. وما قيل من أن التبليغ، هذا الإشكال جواب عن هذا الإشكال، وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة، أنتم كيف تقولون أن التمليك هو مستعمل حقيقة في البيع ولا يستعمل في خيره، مع أنه يستعمل في الهبة؟ وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، غير الهبة. كيف يعني عند الإطلاق؟ عند إطلاق لفظ التمليك بدون ذكر العوض. إذا قال ملكت الكتاب مثلا أو هذه السلعة لعمر، هنا أطلق لفظ التمليك ولم يذكر العوض، فماذا يتبادر منه؟ يقول يتبادر منه الهبة. فكيف تقول أنه لا التمليك لا يستفاد منه إلا البيع؟ نعم، فيه في هذه الدعوة، في هذا الإشكال، أن الهبة إنما تفهم من تجريد اللفظ عن العوض، لا تفهم من مادة التمليك. الهبة لا تستفاد من مادة التمليك، تعرف المادة الميم واللام والكاف.
وكذلك البيع لا يستفاد من مادة التمليك،
هو هو أيضا هذا نفس الكلام يقول، وهذا نفس الكلام يقول، لأن المادة لا نعم المادة اسمع المادة مشتركة، المادة مشتركة بين ما هو مجرد وبين ما هو متضمن للعوض. فإذا من خلال اتصال الكلام بذكر العوض، إذا اتصل بالكلام العوض، هنا يفيد المجموع المركب، يفيد المجموع المركب من التمليك زائدا العوض بمقتضى الوضع، ماذا يفيد؟ يفيد البيع بدونه. نعم، لا يتبادر منه البيع، يقول هو حقيقة البيع، مو يتبادر منه البيع، هو حقيقة البيع، حقيقة استعمال حقيقي، لأنه يتبادر. لا، أن الهبة إنما تفهم من تجريد اللفظ من العوض عن العوض لا من مادة التمليك، يعني لا تستفاد الهبة من مادة التمليك، لأنه قلت مادة التمليك مشتركة، فهي مشتركة يعني مادة التمليك بينما يتضمن المقابلة، المقابلة يعني بالعوض، بينما يتضمن يعني العقد الذي يذكر فيه العوض ما يتضمن المقابلة، وبين المجرد عن المقابلة، وبين العقد المجرد عن المقابلة عن العوض. فإن اتصل بالكلام ذكر العوض، إذا ذكر العوض أفاد المجموع المركب، المجموع الهيئة التركيبية في الكلام، من التمليك، المجموع المركب من التمليك ومن العوض، أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي، الوضع التركيبي لمن؟ للجملة، الهيئة التركيبية للجملة، أفاد البيع. وإن تجرد الكلام، وإن تجرد عن المجموع المركب عن ذكر العوض، لم يذكر فيه العوض، اقتضى تجريده تجريد اللفظ الملكية المجانية، الملكية المجانية بمعنى الهبة المجانية، معناه الهبة المجانية. وقد عرفت سابقا، سابقا أين؟ عند تعريف في البيع هناك. وقد عرفت سابقا
أن تعريف البيع بذلك يعني بالتمليك بعوض، ها هو تعريف بمفهومه، تعريف بمفهوم التمليك الحقيقي. نعم. فلو أراد منه الهبة المعوض، يعني لو استعمل لفظ التمليك، استعمل المتكلم لفظ التمليك الهبة المعوضة، في الهبة المعوضة أراد الهبة المعوضة مع النية، يقول هنا مقتضى صحة العقد، فإن المقتضى يبنى على صحة العقد. فلو أراد منه من لفظ التمليك الهبة المعوضة أو قصد المصالح، هنا قال له ملكت لكنه أراد الهبة المعوضة أو قصد المصالحة، بني على صحة العقد، على صحة عقد ماذا؟ صحة عقد الهبة أو المصالحة، بني على صحة العقد بلفظ غيره، بلفظ لأنه لم يقل وهبتك أو صالحتك، وإنما قال ملكتك هنا، لكن لأنه مع النية، مع النية. ونحن ذكرنا كما قلت، ذكرنا هنا كيف يذكر النية، لا دخالة للنية في تعيين المراد. نعم. ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين، لما ذكرنا يعني ذكرنا ماذا؟ أن التمليك حقيقة في البيع، لما ذكرنا أن التمليك حقيقة في البيع، أن في شرح الإرشاد أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، هذا هكذا استعمل لفظ التمليك. وأما الإيجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة، يعني هل يقع الإيجاب بلفظ اشتريت؟ يقول اشتريت منك هذا الكتاب بكذا، يذكر العوض، يذكر العوض، فيقول صاحب المال قبلته، هل يصح أم لا يصح؟ وأما الإيجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته، قد يقال للتقليل، ربما يقال بصحة وقوعه، كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة والمذكور والمنقول عنها عن التذكرة في نسختين من تعليق الإرشاد، معناه أنه يصح أن يقع الإيجاب بلفظ اشتريت. الآن ما هو الدليل؟ الدليل، الدليل من هنا من خلال العطف، لفظ قولهم شبههما أو ما يكون مقامهما على بعت وملكت. نعم. أقول هذا قول الشيخ الأنصاري، وقد يستظهر ذلك، يستظهر ذلك يعني جواز الإيجاب بلفظ اشتريت، من عبارة كل من عطف على بعت، قولهم بعت وملكت ماذا عطف؟ عطف شبههما أو ما يقوم مقامهما، عطف هذين اللفظين، عطفهما على قولهم بعت وملكت. هنا لكن هذا كما قلت هذا بعيد، إذ إرادة خصوص لفظ اشتريت من هذا أي من شبههما ومن ما يقوم مقامهما بعيد جدا، هذا بعيد جدا، لأنه قلت هنا لفظ كلي ليس له إلا مصدر واحد، والمفروض أن يؤتى باللفظ الكلي فيما إذا كان له مصادر متعددة وأفراد متعددة. وحمله، حمل لفظ شبههما وما يقوم مقامهما، حمل هذين على إرادة ما يقوم مقامها، ما يقوم مقام هذين اللفظين، لأي شيء ما يقوم مقامها في اللغات الأخرى، معناه أنه يحمل كونهم وشبههما، يعني شبه ملكت وشبه بعت. في اللغات الأخرى، اللغات الأخرى غير العربية، بالنسبة للعاجز الذي لا يتمكن من لفظ بعت وملكت باللغة العربية فيقال شبههما في اللغات الأخرى باللغة الفارسية. في اللغات الأخرى للعاجز عن العربية يقول أبعد، هذا الحمل أبعد من القول الأول، أبعد. طيب لماذا أبعد؟ قلت لأن ظاهر الكلام هو في اللغة العربية، لأنه في غير اللغة العربية أبعد، فتعين إرادة ما يرادفها، ما يرادف لفظ بعتو وملكتو، بعتو وملكتو ما يرادفها في اللغة العربية ما هو؟ لفظ اشتريت وشريت، ما يرادفها لغة أو عرفا فيشمل شريت واشتريت. لكن الإشكال المتقدم في شريت، الإشكال المتقدم في، ما هو الإشكال المتقدم؟ أنه كيف يقع الإيجاب بلفظ شريت وهو غير متعارف، غير معروف أنه يقع الإيجاب بلفظ شريت، لكن الإشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا في لفظ اشتريت. لماذا؟ لأنه لفظ شريت مستعمل في البيع أين؟ في القرآن الكريم، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل في القرآن إلا فيه، إلا في البيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بخلاف اشتريته لم يستعمل. ودفع الإشكال الآن هنا، ربما يقال أنه يظهر من كون يظهر أن اشتريت يقع للإيجاب، وذلك بقرينة تقديمه اعتمادا على هذه القرينة، يقول هذا لا، هذا ليس بصحيح. ودفع الإشكال في تعيين المراد منه، في تعيين المراد منه من العقد، نعم، بقرينة تقديمه، بقرينة تقديم الإيجاب على كونه، يعني الإيجاب باشتريته، بقرينة تقديمه الدال على كونه، الدال على كون اشتريته إيجابا، أما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وإما لغلبة ذلك، يعني دائما إما أن يقول اشتريته دائما مقدم، أو هذه الغلبة، يعني تقديم الإيجاب على القبول، وإما للغلبة، غلبة الاستعمال في هذا المجال، يقول هذا دفع الإشكال غير صحيح، غير صحيح لدفع الإشكال، ودفع الإشكال غير صحيح، لأن الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من العقد، طبعا من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه، لأنه لا يمكن الاعتماد على القرائن غير اللفظية، المفروض نعتمد على القرينة اللفظية، إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة، صراحة العقد وفي دلالته على المطلوب، مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد، ولذلك قلت لا يصح وقوع البيع بلفظ الصلح، ولا يصح وقوع المتعة بلفظ الإجارة وما شابه، من حيث دلالته على خصوص العقد وتميزه عما عداه من سائر العقود. وأما تمييز إيجاب عقد معين عن قبوله، الآن كيف نميز الإيجاب عن القبول؟ هذا يرجع إلى تعيين البائع من المشتري، هذا يرجع إلى تعيين البائع والمشتري. وأما تمييز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تمييز البائع عن المشتري، فلا يعتبر فيه الصراحة، لا نأتي إلى صراحة اللفظ، بل نرجع إلى تعيين البائع والمشتري، نعم، بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام، يعني نستفاد في التمييز، بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام أو غلبته غلبة المقام أو نحوهما من سائر القرائن، سواء كانت مقامية أو كانت حالية. نعم، وفيه إشكال، هذا إشكال.